الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فقوله إن الصفا والمروة وهما جبلان صغيران يقربان من الكعبة، جبل الصفا وجبل المروة من الجهة الشرقية، من شعائر الله أي من معالم دين الله. والشعائر يجب أن تعظم، كما قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم الشعائر من تقوى القلوب ومن الإيمان. فمن حج البيت أو اعتمر، من قصد البيت لأداء فريضة الحج، أو منسك الحج لمن حج من قبل، أو قصد زيارة البيت لأداء العمرة، والعمرة هي الزيارة، فلا جناح عليه أي فلا إثم عليه ولا حرج أن يطوف بهما، أن يطوف بهما أي بين الصفا والمروة، أن يسعى بين الصفا والمروة. فيقال لذلك سعي ويقال له طواف، أن تطوف بين الصفا والمروة أو أن تسعى بين الصفا والمروة. وقوله فمن حج البيت أو اعتمر فيه بيان أن الطواف بين الصفا والمروة أو السعي بينهما لا يكون إلا في حج أو في عمرة، بخلاف الطواف بالبيت فيكون لذلك ولغير ذلك لمن أراد التطوع، له أن يطوف تطوعا. وهكذا إذا أراد الإنسان أن يتطوع من الصلاة أو من الزكاة أو من الصيام فهذا من الخير ومن المحثوث عليه، بخلاف السعي المستقل فلا يشرع بين الصفا والمروة. وقد أجمع المسلمون أن التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير مشروع، ممن نقل الإجماع الحافظ ابن حجر في فتح الباري. وقوله فلا جناح عليه كما تقدم أي فلا حرج ولا إثم عليه، لأنهم كانوا في الجاهلية يهلون إلى بعض الأصنام كمناة الطاغية جهة المشلل قريب من البحر، فلا يطوفون بين الصفا والمروة، يتحرجون من ذلك. وجاء أيضا في حديث عائشة في بعض طرقه عند الإمام مسلم أنهم كانوا يطوفون أو يهلون إلى إساف ونائلة صنما في مكة، ثم قال على الصفا وعلى المروة. ومن أهل العلم من يقول أو أن هذه الصنم كان حول الكعبة، أو أحدهما ملصق بالكعبة والآخر عند ماء زمزم، ذكروا أقوالا. منهم من قال هذان صنمان كان عند البحر. والقاضي عياض رحمه الله ينفي هذين الصنمين عند البحر. يقول ما هذا؟ لم يعرف أن هذين الصنمين كان عند البحر، وإنما إساف ونائلة اسم رجل امرأة كان من قبيلة جرهم زنيا في الكعبة، فمسخهم الله حجرين فجعلوا هذين الحجرين أحدهما عند الكعبة والآخر عند ماء زمزم، بعضهم قال أحدهما في الصفا والآخر في المروة، يعتبر الناس بهما. فالخلاصة أن بعض أهل الجاهلية كان يهل لبعض الأصنام فلا يطوف بين الصفا والمروة. فبعد الإسلام تحرج المسلمون أن يماثلوا هؤلاء في عدم الطواف بين الصفا والمروة، فأنزل الله الآية وفيها ألا حرج من الطواف بين الصفا والمروة في الحج والعمرة. وهناك أيضا سبب آخر وهو ثابت، أنهم في الجاهلية كانوا يطوفون بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام جاء الأمر بالطواف بالكعبة، هو اللي يطوفوا بالبيت العتيق، ولم يأتي الأمر بالطواف بين الصفا والمروة، فتحرجوا أن يماثلوا أهل الجاهلية في الطواف بين الصفا والمروة، إذ أن الأمر جاء في الطواف بالبيت فحسب. فأنزل الله الآية إن الصفا والمروة كما سنقرأ حديث عائشة إن شاء الله في بين ذلك. فأخبر الله أن لا جناح أن يطوف بهما عند الحج والعمرة. قال الله ومن تطوع خيرا، أي من الطواف بالبيت أو من الصلاة أو من الزكاة أو من الصيام، من تطوع خيرا مما أمر الله به ورسوله، مما هو مشروع، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، شاكر لفعله، عليم بصنيعه، ويثيبه على ذلك. وفيه أن من تطوع بالبدع هذا ليس من الخير في شيء، ولا يشكر الله عز وجل عمل من صنع ذلك، فالبدع والمحدثات ليست من الخير بل هي من الشر، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والله عز وجل شاكر وشكور، من قال قولا أو فعل فعلا مما يحبه الله ويرضى فالله يشكر له ذلك، أو من أحسن بنوع من الإحسان الذي دلت عليه الأدلة فالله يشكر. فمن باب أولى أن يكون العبد شكورا وشاكرا لما صنع إليه معروفا، لا يشكر الناس من لا يشكر الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله شاكر عليم. وفرق بين الاسم، وهناك فرق بين الاسم إذا وصف به الله وصف به المخلوق، فالاسم الذي يوصف به الله على ما يليق بجلاله وكبريائه وعظمته، وإذا وصف به المخلوق على ما يليق بضعفه وحاله، فإن الله شاكر عليم. قال وإن تشكروا يرضه لكم، فالله يرضى الشكر ويعلمه. قوله فلا جناح علي أن يطوف، أي أن يتطوف، لأن التاء أدغمت في الطاء، وفي قراءة أي أن يطوف، نعم، وفي قراءة أن يطوع، لا بالله، أن يطوف، وفي قوله ومن تطوع في قراءة ومن يطوع الجزم بالياء تشديد الطاء مجزوما، ومن يطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وهذا حديث عائشة في سبب نزول هذه الآية. قال عروة رحمه الله: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. فهم ليس على أحد حرج ولا جناح ألا يطوف بين الصفا والمروة في حجه أو في عمرته. قالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ألا يتطوف، لكن عندنا أن يتطوف به. وهذا إشكال قد يحصل عند بعض الناس كما حصل لعروة بن الزبير، يقول لا حرج لمن اعتمر أو حج ألا يتطوف بين الصفا والمروة، لأن الله قال لا جناح عليه أن يتطوف به، يعني لا إثم ولا حرج إن ترك ذلك. فعائشة ردت عليه قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، لو كان كما قلت لقال لا جناح عليه ألا يتطوف به، بالنفي ألا يتطوف، لكنه قال أن يتطوف. طيب، وبعضهم أيضا استدل بهذا ألا يتطوف، جاءت قراءة لأنها شاذة، ألا يتطوف بهما شاذة، والقراءة المتواترة أن يتطوف بهما. بعضهم استدل بالقراءة الشاذة على أنه يستحب الطواف بين الصفا والمروة في الحج والعمرة، وقال بهذا طائفة من أهل العلم. وبعضهم ذهب إلى الوجوب وبعضهم ذهب إلى الركنية، وهو الأقرب لما سيأتي أن عائشة قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرة لم يتطوف بينهما. وأيضا جاء في حديث حبيب بن أبي تجرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وأيضا جاء في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يهدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة أمر. وهكذا أبو موسى حين قدم من اليمن وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أهلك إهلاله ولم يسق الهدي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطف بالبيت وبين الصفا والمروة، قال: وطف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم أمره بالتحلل لأنه لم يسق الهدي، شهد أنه أمر والأمر يقتضي الوجوب. فهذا هو الصحيح، أن الطواف بين الصفا والمروة الحاج المعتمر ركن. وقوله هنا لا جناح فلا جناح لأن يطوف، لا يفهم منه عدم الوجوب أو الركنية. فإذا نام إنسان عن صلاة العصر حتى غربت الشمس ثم جاء يسأل يقول: ما استيقظت إلا في حال غروب الشمس، في حال الكراهة الشديدة، تقول له: لا جناح أن تصلي الصلاة في هذا الوقت، لأنك معذور كنت نائما، لا جناح أن تصلي صلاة العصر في هذا الوقت. فهل يفهم من ذلك أن صلاة العصر ليست واجبة أو أنها ليست فرضا؟ لا يفهم منها. تقول: لا جناح أن تصلي العصر في هذا الوقت. وهكذا عند أن تحرج أناس من الطواف بين الصفا والمروة قال الله: لا جناح عليه ألا أن يطوف به، يعني لا جناح لا حرج. وإن كان أهل جهل لا يطوفون أو يطوفون ولم يأتي الأمر بالطواف، فلا جناح أن تطوف، أن يطوف الحج المعتمر، فلا يدل على عدم الوجوب هذا السياق. وأما قراءة فلا جناح عليه ألا يطوف فهي قراءة مشاكلة. نعود إلى إتمام بقية الحديث في سبب نزولها. قال: ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، وهي يعني مكان قريب ما بين مكة والمدينة، قرية هنالك كان عندها هذا الصنم، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، يعني أنهم لا يطوفون، من أهل إلى مناة لا يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة، إنهم يتركون الطواف. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة رضي الله عنها، يعني جاء الأمر بالطواف بينهم، قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. ثم أخبر أن يطوف بهما، قال ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا لعلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناه كانوا يطوفون كلهم بين الصفا والمروة، فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن نزل الآية، يعني الأمر بالطواف بالبيت فحسب. وأهل الجاهلية كان بعضهم كانوا يطوفون بين الصفا والمروة، الذي لا يهل الصنم يطوف بين الصفا والمروة، والذي يهل لبعض الأصنام يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله الآية. قال فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن، قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية، وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قال أبو بكر فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة، إنهم كانوا يهلون لبعض الأصنام فيتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة يتركون الطواف، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفون في الجاهلية ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت نزل الآية. رواه مسلم أيضا هذا الحديث من طريق عروة بن الزبير عن عائشة قال قلت لها إني لأظن رجلا لو لم يطوف بين الصفا والمروة ما ضره. قالت لما؟ قلت لأن الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية. فقالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطوف بين الصفا والمروة، أي أن الطوف بهما متعين، ولا يتم حج أحد ولا عمرته لم يطوف بينهما، ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، وهل تدري فما كان ذاك إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون، فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية. قالت فأنزل الله تعالى الآية وذكرت الآية، قالت فطافوا أي بينهما، كما تقدم أن القاضي عياض يقول هذان الصنمان لم يعرفا على شط البحر، وإنما الأصل أنهما اسم رجلين، اسم يعني إساف اسم رجل ونائلة اسم امرأة، زنيا في الكعبة فمسخهما الله حجرين فجعل أحدهما عند البيت والآخر عند زمزم، بعضهم قال أحدهما عند في الصفا والآخر في المروة عبرة، والله أعلم. وفي حديث أنس عند البخاري ومسلم قال عاصم بن سليمان: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة فقال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، أي الطواف بهما، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة، إلى قوله أن يطوف بهما. إذن هذا هو سبب نزول هذه الآية، جاء في حديث عائشة وفي حديث أنس. قال العلامة السعدي رحمه الله: وإن رأيت أن نرجع كلام السعدي للغد إن شاء الله نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.